أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقبل أن نبدأ ننبه إلى الفقرة التي يقوم بها إخوانكم، هي فقرة لمراجعة ما كان في بدايات لقاء الوصال، للتأكيد على أن فكرة الوصال هي فكرة تربوية. هذا الدرس ليس درسا علميا، ولكنه لقاء تربوي، الغرض منه أن تخرج منه كل مرة بشيء تفعله، بشيء تحاسب نفسك عليه، ثم تأتي في الأسبوع الذي بعده فترى ما كان وتأخذ حظا جديدا وهكذا. فالغرض من هذه الفقرة التي نقدمها هي المراجعة والتأكيد على من سمع هذا الكلام قبل ذلك، ثم بيانه لمن لم يشهد أوائل اللقاء المبارك، فيبدأ في عمل جداول للمحاسبة. وإذا أراد المساعدة إخوانكم لا يتأخرون عنكم، وأنا كذلك. فمثلا النهاردة كانت الكلمة حول مسألة تعظيم الأذان وأن يكون أن تحاسب نفسك بدءا من فجر غد إن شاء الله تعالى، إلى أن تأتي في عشاء الليلة التي نلتقي فيها. هذا مجموعه 35. فإذا حاسبت نفسك عن 35 أذانا فجئت، ستجد شيئا عجيبا. يعني أنا لا أبالغ، أنا لا أقول هذا الكلام نظري، لكن هذا الكلام هو الحياة والعمل مجاهدة. أنا لا أبالغ إن قلت لك إن هذا المحور وحده فقط اللي هو تعظيم الأذان الحقيقي، إنك توقف كل شيء إذا سمعت الله أكبر، وتتوقف عن كل شيء إذا سمعت الله أكبر، ثم ترد الأذان بمعانيه. فيعني أنا أزعم غير متردد أنها تغير حياتك كلها، والله تعالى حياتك كلها تتغير، كل شيء في حياتك يتغير إذا بدأت في تعظيم هذه الكلمات، وأوقفت نفسك وتربصت بها. يعني كنت متربصا، كنت متربصا أن تستمع إليه في وقته، وأن تعظمه بهذه الألفاظ التي شرحها. فيبقى إن شاء الله مدار الأسبوع حاسب نفسك، تعمل جدول للمحاسبة على الهاتف أو ورقيا كيف تشاء، 35 خانة بدءا من فجر الغد إلى عشاء مثل هذا اليوم، وتشوف كان في تحسن، في تقدم. فإذا وفقت إلى ذلك فقد فتح الله لك عز وجل، فتح لك بابا من أبواب رحمته، من أوسع أبواب رحمة الله تعالى. وإذا شئت أن تتابع أو أن تساعد أو أن تحل لك مشكلة أو عقدة، يعني الجميع في خدمتك. المهم تخرج من هنا بهذا الزاد، يعني ده الغرض إن شاء الله. يبقى دايما كل ليلة هنبدأ يعني حوالي نصف ساعة أو أقل قليلا من هذه المراجعات لهذه الأوراد وهذه الأعمال. فحرصوا على ذلك، حتى وإن كنت سمعته قبل ذلك، يحرص على تجديد هذه النوايا والمقاصد والانتفاع ومتابعة تلك النفس. قد أفلح من زكاها، قد أفلح، هذا تحقيق، الله تعالى يحقق ذلك. يعني إنه حقا مفلح، قد معناها كده، يعني إنه حقا المفلح على الحقيقة من زكى. من أعظم التزكية هذا المسار، مسار تعظيم الأذان في حياتك كلها. طيب نبدأ إن شاء الله فيما نحن مشغولون به من مسألة المراقي التي جعلها الله عز وجل للترقي في رتب الإيمان والإحسان، ونبحث عن ذلك في القرآن الكريم. وأول ما بدأنا بآية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، إلى آخر الآية. وظهر لك أن هذا قسم من الله تعالى، وأنه كان اختبار لهم جاء متأخرا بعد اكتمال الشرائع كلها، فكان ليعلم الله من يخافه بالغيب. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى شيء يشبه ذلك في أمة بني إسرائيل، اللي هو كان في أواخر سورة الأعراف: اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ورأينا كيف كان الفرق بين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمم جميعا في هذه المسألة في آية المائدة: ليبلونكم الله بشيء من الصيد، وكيف كان حال بني إسرائيل في القرية التي كانت حاضرة البحر، وكيف أنهم انقسموا إلى مجموعات أو إلى فرق ثلاث. ثم انتقلنا إلى موضع آخر من مواضع بني إسرائيل، وكما قلت لك إن عناية القرآن الكريم بذكر قصص بني إسرائيل لا تفوقها عناية ولا تفوقها أمة، لأن هذه الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أشبه الأمم بها هي هذه الأمة أمة بني إسرائيل. فكان الإسهاب والبيان والتفصيل في أحوال بني إسرائيل لتنتفعوا، فإن ما كان فيهم سيظهر فانتبهوا وتعلموا، فتجد هذا كثير. فانتقلنا إلى ما كان في سورة البقرة عن أمة بني إسرائيل في قصتين متتاليتين، قصة استغرقت آية: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا، يعني خافوا من الموت فأماتهم وأذاقهم الموت ثم أحيا. والقصة الأخرى التي استغرقت عددا كبيرا من الآيات: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وشرحنا وتدرجنا ورأينا كيف أن هذه الآيات بيّنت أنهم قد مروا باختبارات وابتلاءات ومصاف صفتهم، حتى وصلنا في الآخر: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الخلاصة بعد ثلاث مراحل عصيبة في التصفية، وأنها هذه الجماعة حصل هذا التصفية. فكذلك يضرب الله تعالى الأمثال لنا لهذا الشأن. معنى الليلة أنموذج كذلك قريب من هذا المعنى، وهو كذلك متعلق ببني إسرائيل، أتبعه الله تعالى بقصة من أعجب قصص القرآن الكريم. بعد أن حكى لنا ما كان من بني إسرائيل، أتبعه بقصة فيها كشف للحقيقة وفيها وجه للشبه، وهو عود إلى سورة المائدة. فربنا تبارك وتعالى يحكي هذه القصة في سورة المائدة فيقول: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قلنا كررنا كثيرا قبل ذلك، إذا قال الله تبارك وتعالى وإذ قال، إذ ظرف زمان، يعني إيه؟ يعني كأنه يدخلك في الحدث، الظرف الزماني زمان. فإذا قيل وإذ قال وإذ حصل إذ، فكأنه يأتي بك ويدخلك فتكون جزءا من هذا الحدث، فكأنك تشهد ها تشهد، وتلاقي بقى فيه خط انفعالي، خط انفعالي في القصة، فتدخل في القصة وتنفعل بما سيأتي من الحدث اللي بيسموها الدراما. الفكرة دي فكرة معتمدة في القرآن الكريم ومهمة جدا، والذي لا يدخل في ذلك الحدث لا ينتفع. الانتفاع في الحقيقة هو دخولك في هذا الظرف الزماني الذي اختاره الله تعالى. ها ليه ما كانت ممكن تقول ايه وقال موسى مثلا، مش كده ولا ايه؟ لكن ايه معنى واذ قال موسى؟ ما هي في فرق بين ايه، ما فيش حرف في القرآن ملوش لازمة، صح مش كده؟ تمام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ايه الفرق بين وقال موسى لقوم يذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل، ها ممكن كده، لكن لماذا ذكر الله تعالى هذا هذين الحرفين الهمزة والذال وإذ قال موسى؟ علشان المعنى اللي بقولك عليه، ادخل في هذا الظرف الزماني لتعيش هذه الأحداث كأنك كنت إيه تشهدها وقت حدوثها. يبقى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. الظرف ده النبي موسى بيمهد لتكليف موسى عليه السلام بالمدخل ده. انت دلوقتي اعتبر نفسك في قوم موسى، ها موسى عليه السلام بيمهد لتكليف، لان هيجي بعد كده التكليف، لكن هو هنا في الآية دي ذكر تمهيد للتكليف، بيقول لهم اذكروا نعمة الله، يعني ما سبق من نعمته، اذكروا نعمة الله عليكم إذ في نعم ده يعني ما هو أنتوا ما تعلوا سنة، يعني انحاز إلى جهة اليمين قليلا يعني، وده مش متأثر. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ها لا ما انت فصلتني، بس ان شاء الله ارجع تاني، اصلا كنت دخلت جوه اذ صحيح اتأمرون الناس بالبر، وانت فعلا عشان تعيش الجو اسمع كلامي. يعني انت تتصور موسى عليه السلام بهيئته التي تعلمتها وواقف في قومه وبيحكي، فاول ما قال لهم اذكروا نعمة الله عليكم، ما هي النعم التي تذكرني بها أنا وفرد من هذه الأمة؟ إذ جعل فيكم أنبياء، فتتابع الأنبياء في هذه الأمة ليس له نظير، يعني فيش أمة أخرى يجي نبي وراه نبي وراه نبي، ما حصلش لا قبلها ولا بعدها، هي الأمة الوحيدة التي بنو إسرائيل أبناء مين؟ ها يعقوب عليه السلام وإسرائيل، يعني عبد الله، إسرائيل معناها عبد الله بالعبرانية، تمام؟ فأبناء يعقوب هذه الأسرة، هذه العائلة، هذه العائلة حظيت بنعمة تفردت بها اللي هي كثرة الأنبياء وتتابع الأنبياء في كل يوم، فلم يخلو زمان، لم يخلو زمان من زمانهم إلا وفيه من الإيه؟ من الأنبياء، وكثير ممكن في الزمان الواحد يكون في عدد كبير من الأنبياء يقومون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم وقدوتهم وإمامتهم إلى آخر. إذ جعل فيكم أنبياء جمع وجعلكم ملوكا. الملوك دي فيه خلاف في التفسير في كلمة ملوك. طبعا احنا لو تذكروا احنا المرة اللي فاتت ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي له مبعث لنا ملكا، قلنا ده كان انتقال من حكم الحكماء العلماء الأنبياء إلى حكم الملوك، هذه وكان أولها داود عليه السلام. ففكرة إن وجعل فيكم ملوكا مش مقصود بها الملوك اللي هم سيأتون بعد ذلك، استبدل إحنا في موسى عليه السلام، والفرق زي ما قلت لكم بين قصة من بعد موسى، إحنا بنتكلم في قرب 1000 سنة بين قصة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى بمئات السنين. يبقى القصة هنا مش مقصود بها يعني إما جعل فيكم ملوكا وتحمل على ده ويبقى معناها إيه؟ معناها سيجعل، وقد يأتي الماضي بمعنى المستقبل على سبيل الإيه؟ التحقيق. يبقى أنبياء وجعل ملوكا يعني سيجعل ملوكا، وده موجود في القرآن الكريم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا أتى أمر الله، وهو قطعا بمعنى سيأتي، والدليل على كده نفس الآية ها؟ فلا تستعجلوا. إزاي أتى فلا تستعجلوا؟ ما يلتقوش إلا إذا كان أتى بمعنى إيه؟ ها؟ سيأتي. فقد يأتي الماضي في الحكاية ها؟ بمعنى المستقبل. تقول قد فعلته، أنا أطلب منك هتقول لي قد فعلته، حصل بالبلدي كده العمية، اعمل كذا كذا كذا، حصل يا باشا. يعني ايه حصل؟ هو ما حصلش لسه، انت بتقولي حصل على اساس انت بتطمني ان الموضوع منتهي وان احنا خلصنا القصه، تمام. ففي ناس من العلماء المفسرين قالوا ان فكره جعل فيكم، جعل بالماضي فيكم ملوك يعني سيجعل فيكم ملوك. وفي ناس قالوا لا، الملوك بمعنى، بس في حديث ضعيفه يعني، الملوك بمعنى ان هم كان لهم خدم ولهم كذا وكذا، يعني ايه؟ رزقكم رزقا واسعا فكنتم كالملوك. يبقى هنا بحاس في أداة التشبيه وجائز، ويسموه ده التشبيه ايه؟ بليغ. اللي هو بتحسب في أداة التشبيه وجه الشبه فيبقى التشبيه بليغ، مظبوط. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ده التشبيه بليغ. مش ممكن واحد هيلبس غيره، مظبوط. امال ايه الايه معناها ايه؟ هن كاللباس لكم، وجه الشبع في القرب مثلا، مثلا هن كاللباس لكم، في وجه الشبع في الزينه، في الجمال، واخد بالك، في الستر، ستر العوره مثلا، وانتم لباس لهم في نفس الكلام. يبقى انت كلها كده وهي كلها كده. فهنا حصل حذف الايه يا شباب؟ لاداه التشبيه وجه الشبع، نوع من المبالغة، درجة عالية من المبالغة في التشبيه. لما بتحذف أداة التشبيه وجه الشبه بيبقى. ففي ناس قالوا لا، وجعلكم ملوكا غير بحكتنا الماضي بمعنى المستقبل، قالوا لا ده معناها ايه؟ كالملوك. كالملوك في ايه؟ في المن والسلوى وفي الرزق وفي الاخر. فبقول لك ده عايش ملك، هو مش ملك ولا حاجة غلبان زينا، بس عايش ملك يعني عايش زي الملك كلمة. فإنما هو بحسب، لكن في النهاية تحمل على هذا المعنى، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ودي بها إشكال برضه، دي بها إشكال. التوجيه الأول أصل دي هتصطدم مع كنتم خير أمة أخرجت للناس، مظبوط. فهي يعني هل هذه الأمة أوتيت ما لم تؤتى أمة غيرها كأمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا طبعا. الجواب الصواب أن أفضل الأمم عند الله تبارك وتعالى التي اختارها من بين أمم الناس هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإما أن يحمل، لها طريقتان في الحمل، لها طريقتان في الحمل. الطريق الأول وفضلكم على العالمين، والمعنى ده متكرر في القرآن، موجود في سورة الجاثية، وموجود أظن في الأعراف، موجود يعني المعنى ده، معنى فضلكم على العالمين دي موجودة في القرآن الكريم أظن موضعين ثلاثة، موضع ده وموضعين كمان الجاثية والأعراف. المهم الشاهد إن توجيهها يكون بنقول إيه؟ عالمي زمانهم. يبقى العالمين مقصود الالف واللام هنا، يعني لو شلنا الالف واللام هنجيب المضاف اللي بديلها، يبقى عالمي زمانهم يعني كنتم في ازمانكم اسياد الناس بالفضل الالهي، فضلكم على العالمين. فكده تحمل حتى لا تصطدم مع خيرية هذه الامة وتفضيل الله تعالى لامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني، إنه فضلكم على العالمين يعني أنه لا يتم فضلكم إلا بإيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. إزاي الكلام ده؟ عندنا آية مهمة جدا ذكرتها لكم قبل ذلك مرارا وأرجو أن تنتبهوا إليها، في سورة آل عمران. ربنا تعالى يقول وإذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. ده مش هينفع، لأن ما فيش حد من الأنبياء هيدرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين يبقى لازم فيه هنا مضاف محذوف، يعني أتباع النبيين. فكل نبي أخذ على أتباعه إن أدركتم محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به. بمعنى الآية في آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. أول حاجة لا تؤمنوا النبي، يبقى شرط في الإيمان، ومش إيمان بس، ولا تنصرن وتنصروه وتقاتلوا معه. يبقى الخطاب لا يكون لموسى ولكن يكون لقوم موسى، وده معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدرك من أقوامهم، من قوم عيسى ومن قوم موسى ومن غيرهم، من إبراهيم على ما يقولون من اللي هم الصابئة يعني في بعض التأويلات. فإذا أخذ الله تعالى الميثاق. كيف أخذ النبيون هذا الميثاق؟ أخذوه على أقوامهم، كل أمة تورث من بعدها وكل جيل يورث من بعدهم. إذا أدركتم محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وانصروه وعزروه وكونوا معه. فإذا حصل كده يبقى ارتقوا، يبقى الارتقاء أن يكونوا خير العالمين يكونوا بانضمامهم ونصرتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا دخلوا صاروا خيار الناس، بل كما صح في الحديث إنهم يؤتون أجرهم مرتين، مرة لإيمانهم بنبيهم ومرة لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فاقوا فاقوا. وعندنا أمثلة زي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الحبر الأعظم من أحبار اليهود، أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان من خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة إلى آخره. فالفكرة عشان ما يكونش عندنا مش إشكال، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، والموضع الأخرى كلها تلتقى في هذا المعنى، وأنه لا يكون ذلك إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أو أن يكون عالم زمانه. نقولنا ده تمهيد، موسى عليه السلام بيعمل تمهيد يذكرهم بنعمة الله تعالى لما سيأتي من الايه، ها، من التكليف. الله يفتح عليك. التكليف جه مباشرة في الآية اللي بعدها، يا قوم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. واسم الموصول هنا مهمة جدا، يعني كتبها كتبها فعلا، يعني يبشرهم ان ده حاصل، انتم عليكم بس انك انت ايه خذ بالسبب، والله ناصرك. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وحذرهم لأن عرفهم ولا ترتدوا على أدباركم، لأننا عرفكم فلا يحصل ما أتوقعه، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ده التكليف. إيه بقى القصة؟ القصة أن يعقوب عليه السلام اللي هو باسمه سميت هذه الأمة إسرائيل كانوا موجودين في الأرض المقدسة. الأرض المقدسة الصواب إن هي المقصود بها بيت المقدس، بيت القدس، والقدس والمقدس والقداسة احنا قلنا شرحنا المادة دي مادة ايه؟ طهارة، مادة طهر، يعني الأرض المقدسة يعني الأرض المطهرة التي طهرها الله سبحانه وتعالى من الشرك ومما يغضبه. لكن هذا التطهير تطهير شرعي مش قدري، تطهير شرعي، يعني قد يدنس. فكأنه يأمرك بصيانة هذا الطهر، كأنه يأمرك بصيانة هذا الطهر، يعني أنه هو هي أرض مقدسة شرعا وليست مقدسة قدرا، زي قوله تعالى إيه ومن دخله كان آمنا، يعني كله كذلك. فليكن الحرم المكي أمان لمن دخله، لكن قد يخترق هذا الأمر الشرعي بإجرام الإنسان. مظبوط؟ زي القرامطة مثلا، هتكوا هذا الستر وصنعوا ما صنعوا. وكل زمان له قرامطته، يعني هناك من يصد عن سبيل الله ويخيف الناس في كل زمان. بس الصورة القبيحة جدا كان صورة القرامطة اللي هم هتكوا ستور الكعبة وأخذوا الحجر الأسود وكانوا يسفكون دماء الحجيج والمعتبرين ويقطعون الطريق، حكاية كده بلوة. لكن ومن دخله كان آمنا، يعني فليكن الأمر كذلك، هذا أمر شرعي. والأرض المقدسة اللي هي بيت المقدس أمر شرعي برضه كذلك وشرعي. المقصود منه يعني قوموا على تطهيره أيها المؤمنون، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، يعني لا تتحكم فيكم طبائعكم اللي أنا عارفها كويس، لأن هيحصل إيه؟ فتنقلبوا خاسرين. ماذا سيخسرون؟ سيخسرون ما اجتباهم الله تعالى له. الله تعالى اجتباهم لهذه المهمة المشرفة، فسيخسرون هذا التكليف وهذا الشرف الذي اختاره الله تعالى له. ماشيين متدرجين، يبقى الأول عمل لهم مقدمة ذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم، ثم صرح لهم بالإيه؟ بالتكليف. هم على طول طبعا قالوا، مش كلهم يعني المتحدثين فيهم الوجهاء اللي هم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. هنقف عند دي وقفة بقى. فهم عارفوا منين الجبارين دول؟ اللي هم كنعانيين عماليق بيحكوا بقى حاجات أسطورية كده، مش عارف الراجل طوله مش عارف قد ايه وعرضه ايه ويشيل ايه ويحط ايه في كمه وحاجات كده، ايه يعني، المهم حاجات لطيفة كده للفرفشة يعني. لكن في النهاية كانوا جبارين، اللي هم الكنعانيين دول كانوا جبارين. احنا اتفقنا ان 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 يعقوب عليه السلام ترك البيت، ترك الارض المقدسة وجه فين؟ ها جه حداكه هنا، جه في مصر صح. هو جه اسرته لاخره لما رجع لابنه ايه يوسف، واقام في مصر، واقامت هذه او هؤلاء القوم اللي هم يعقوب واولاد يعقوب ويوسف واولاده اقاموا في مصر. ثم لما بعث موسى امر بالعوده بهؤلاء الى بيت المقدس. بس الكلام ده مئات السنين، فرق مئات السنين يعني بين مجيء يعقوب عليه السلام الى مصر وبين خروج موسى عليه السلام من مصر، بنتكلم في مئات السنين. نادي كانت العماليق وكان الكنعانيون وكده كانوا عربدوا في الأرض المقدسة وأفسدوا فيها وصنعوا فيها المفاسد والشرك وإلى آخره. فأمر موسى عليه السلام بأن يخرج ببني إسرائيل من مصر عشان يطهروا الأرض المقدسة ويقاتلوا، مع وعد بالنصر، مع وعد بالنصر، وعدهم بذلك. يعني هو وعد الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، خلاص هي مكتوبة. وبعضهم فيها تذكير، فيها تحنين، يعني ده أرضكم وهي المقدسة وهي أرض المحشر وهي من خير بقاع الأرض بعد الحرمين الشريفين. المهم فهم قالوا له ايه؟ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. دي بقى النقطه اللي عايز نتفاهم فيها. هو الحكايه ان موسى عليه السلام بعت عيون في الاول، وده المفروض يشوفوا الحال ايه ويدرسوا ايه وبقى يستخبوا يشوفوا، يعني زي ما تقول جواسيس، يعني يتجسسون ويتحسسون. ورجعوا بالايه اخبار الرعيبه دي، ده احنا شفنا اللي محدش شافه، دول ودول وحكايتهم وروايتهم الى اخره، فشيء مخيف جدا. هنا بقى نقطه تهمني جدا، الذين انتدبهم موسى عليه السلام ليصنعوا ذلك اخطاوا خطرا نبهنا الله تعالى اليه في هذه الامه المباركه. خطأ ده خطير جدا ومهم جدا. فوت صورة النساء زي ما انت بتقول كده الله يفتح عليك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به. يعني أنت انتدبت لمهمة وأرسلك موسى عليه السلام لمهمة لتدرس المجتمع ده وتشوف حزها كيف ستقومون بهذه المهمة من تطهير الأرض المقدسة من هؤلاء الأرجاس. المفروض أنك لما ترجع يعني لا 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 تبلغ هذه البيانات إلا ولو ردوه. هنا بعدين في أمتنا إحنا لما حصل واقع شبيه بكده ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. يبقى هنا في عطف خلي بالك، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أصحاب الرأي والنظر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه. مادة النبط النون والباء والطاء دي مادة استخراج من الباطن، ولك الأنباط والنبطي، النبطي والأنباط اللي هم بيعرفوا أماكن اللي فيها مية فبيزرعوها، يعني يبقى عنده خبرة إن هنا ممكن لو حفر يطلع بئر بوسائل وحاجات قواعد وخبرات معينة ويحط ودنه على الأرض وإلى آخره. المهم في النهاية لعلمه الذين يستنبطون يعني يستخرجون الدفين. فأنت هتجيب له البيانات والرواية والحكاية وشفت كذا وكذا، ما تقولش الكلام ده لعموم الناس، قول الكلام ده للخواص للذين يستطيعون أن يستنبطوا منه ما يسوسون به الناس. تمام. وأنا أرى أن وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي أيما بهذا الدور الحقير المغرض المشوش على عقول الناس، وكأن تطهير الأخبار وإذاعة الأخبار في منافسة في مسابقة، في نوع من الشرف كده، يعني الذي يصنع ذلك كأنه الذي يعني فاز بالشرف. لكن في أمة موسى عليه السلام تسمع، وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالنص، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بس بقى جاءت هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وإن لولا ده حرف امتناع لوجود، امتنع إيه؟ لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. خدت بالك؟ يبقى امتنع اتباع الأمة دي للشيطان ووقوعهم امتنع ذلك لوجود فضل الله تعالى ورحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. لكن لو تركت لسجياتها لضاعت، فلا يمنع ذلك أن يحدث بعض الأوقات أن تصاب الأمة بهذا الداء العضال اللي هو عدم التثبت وعدم التحقق، وأن يتولى ذلك أهل العلم وأهل النظر. إيه اللي يعرفه عموم الناس وإيه اللي ما يعرفوش، إيه اللي ينشغلوا به وإيه اللي ما ينشغلوش به، إيه اللي يزود إيمانهم وإيه اللي يضعف إيمانهم. في ناس الأخبار زي كده ممكن تزلزلها وتخفها، والحاجات دي معمول في دراسات في علم الاجتماع إلى آخره، إنه كيف تحرك الجموع والناس بطرق مختلفة إلى آخره. هذه لها قواعد ولا أصول، لكن أن يكون ذلك بين يدي القاسي والداني والصغير والكبير، هذا ما حصل هنا في بني إسرائيل. شفتوا بقى اللي حصل في بني إسرائيل لما راحوا ال 12 واحد دول وجم بالأخبار، جم هيصوا الدنيا، وفي كل شارع وفي كل حارة وفي كل حاجة يحكوا اسكت اسكت اسكت، ده الواحد فيهم مش عارف زي النخلة وبيحط ايه وبيحشر مش عارف ايه في شدق الناحية دي، حاجات بقى تسمع قصص في رواد بني إسرائيل، حاجات من الحاجات اللي هي يعني شوية مسلية يعني. لكن القضية ان ده مثبت أصله في القرآن الكريم. فقالوا له بص موسى بقى عليك السلام، قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين، العالم دي احنا عرفنا حكايتهم كلها، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون، لكن معاهم لا ما فيش، لأن احنا مش قد الناس دي. طب ما هو قال لكم كتب الله لكم، انتوا ايه اللي خلاكم تتورطوا في المعنى ده؟ فالمهم كان فيه اثنين من الأنبياء، أو يعني غالبا أنبياء بس كانوا دون موسى عليه السلام، قال رجلان من الذين أنعم الله يخافون من الذين يخافون أنعم الله عليهم. هو الكلام أنه في خلاف هم دول أنبياء، لكن غالبا هم أنبياء. دول كانوا من العقلاء وقالوا يعني كأنهم يتوسطون بين موسى عليه السلام وبين هؤلاء الذين ارتعبوا وخافوا، قالوا لهم يعني هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ادخلوا عليهم الباب، باب المدينة، يعني ده اللي بيرجح أنها كانت القدس، كان لها أبواب، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إنها بالشك، إن مش معناها شك، يعني إنكم مؤمنون. فمقتضى ما فيش واحد بيخاطب واحد يقول له عياره، لا ده هو بيقول له أذكره بإيمانه، إنكم مؤمنون تذكروا أن إيمانكم يقتضي أن تستجيبوا لنبي زمانكم وهو الذي أمركم وقد وعدكم الله تبارك وتعالى. والقاعدة ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا بقى حصل تعارية، القرآن بيعري بني إسرائيل حقيقة، هذه أمة من أحقر الأمم في تاريخ البشرية، صحيح فيها من الأولياء والعباد والعلماء، لكن فيها، ولذلك حصل التكرار باستمرار في القرآن الكريم في بيان هذه العورات لهم. ليه؟ احذروا يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، احذروا من التخلف عن استجابة الأمر. هم عنا إيه؟ تخلفوا عن أمر الله تعالى الصريح، أمر صريح افعل. فلما تخلفوا عن أمر الله تبارك وتعالى كشف الله عز وجل عنهم الغطاء، قالوا يا موسى إنا لا ندخلها أبدا ما داموا فيها، أبدا تأبيد. جبت بقى رجلين، جبت أنبياء، جبت، هو المسألة كده قد تملك الرعب قلوبهم وأخذ بنفوسهم، فكانت الحال لن ندخلها أبدا ما داموا فيه. ثم فرعوا عن هذا الكلام كلمة من أدنى وأحقر الكلمات التي تقال، فاذهب أنت وربك فقاتلا. فيها الحقيقة أنا مش عارف يعني إزاي الكلمة دي مش كفر بصراحة، أنا مستغرب يعني دول المفروض فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، يعني إنها تكاد أن تكون يعني في يعني كفر، يعني مش عارف، وفيها وقاحة ربك أنت، يعني أليس هو ربكم؟ أليس الذي هو الذي أمركم؟ أليست أنا رسول، أنا مبلغ؟ إذا أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون نهائي. فهنا توجه موسى إلى الله تبارك وتعالى تبرؤا وخوفا، حتى في بعض الروايات الموجودة في الإسرائيليات أنه سجد هو وهارون سجودا طويلا لما قالوا الكلمة دي، كأنها زلزلتهم الكلمة دي، سجد سجودا طويلا. أمة حقيرة، مش كلهم طبعا يعني، لكن يعني الصفة العامة إن يقولوا إذا أنت ربك فقط. طبعا هنا في إسقاط على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دائما احنا عايزين نعمل الوصلة دي، لما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، هم كانوا خارجين للعير، أموالهم خدوا أموالهم وبيتجروا بيها فرحين ياخدوا مالهم حالهم، فخرجوا للعير فأراد الله تعالى النفير. وهنا شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانت بيعة أن يمنعوه مما يمنعون منه أهلهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم، ما كانتش بيع على الجهاد اللي هو يخرج ويجاهد، ما كانتش بيع على كده. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخرج منهم شيئا، فقال المهاجرون ما قالوا أبو بكر وغيره، لكنه يقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها المسلمون، ما اكتفاش بكلام المهاجرين، لأن المهاجرين أصلا قد تركوا كل شيء، تركوا كل شيء لله تعالى، لكن هو يريد أن يسمع بيعات جديدة من الأنصار. فلما أدركوا قالوا الكلام الجميل اللي أنتم عارفينه والخطة بنا إلى آخره، ولا نقول كما قال، ولكن وإن كان طبعا الآية دي ما كانتش نزلت، لأن المائدة من آخر ما نزل من القرآن الكريم، وبدري بدري قوي 2 هجرية، تمام؟ فالآية ما جاتش، لكن هم ربما سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان يقص عليهم من بني إسرائيل، لأن هي ما كانتش الآية نزلت قطعا، ما كانتش نزلت، لكن هو توجيهها اللائق أن هذا كان سمعوه من النبي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحكي من أول هجرته يحكي عن أهل الكتاب كثيرا، لأنه كان يحب أن ينصروه، هو كان متوقع كده، لأنه موصوف عندهم في كتبهم بأدق ما يكون الوصف، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فكان توقع النبي عليه الصلاة والسلام بالقلب الكبير وحسن الظن بهذه الأمة أن يكونوا أول من ينصره، لكنهم يعني حسدا من عند أنفسهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لكن في الأول كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك، وكان يحكي عن بني إسرائيل، فربما كان الصحابة سمعوا ذلك منهم فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. عكس، فهنا بيان برضو الإسقاط اللي احنا عايزين ننتبه له دائما لهذه الأمة. فموسى بعد السجود الطويل هو هارون وقليل زي الاثنين الرجلان الذين يقفون أنعم الله عليهما، وهؤلاء القلة من المؤمنين كأنهم اعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والسجود الطويل. وهذا هذه وظيفة همنا جدا، نحن من نيأسش بالناس حتى لو خذلوا الدين وخذلوا الأمة، فلنعتذر عنه ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ألا يعاجل بعقوبة الناس. موقف عجيب جدا. فبعدما فعل هو ومن معه من قلة المؤمنين قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وهي مقصود بي وأخي ومن يشبه أخي، يعني هم اللي هم العدد القليل دول لازم يخش الاثنين دول معاه اللي هم يعني دعوهم، يعني هذه القلة ليس بي طاقة إلى ما خلاص دول أنا. فافرق بيننا بينه هو ومن معه وبين القوم الفاسقين. الوصف بالفسق بقى وصف مصاحب لبني إسرائيل غالبا في القرآن الكريم، واخد بالك، لأن دائما هم قد ابتلوا بأنهم يخرجون عن حد الشرع خروجا رديئا كريها، ده معنى الفسق. الفسق هو الخروج عن حد الشرع خروجا كريها رديئا، يعني ممكن يكون في خروج بحيل، في خروج بمش، لا، إنما الخروج الوقح الفج، فهم الفكرة؟ ما هو الخروج أنواع، في خروج ضعف انهيار، في خروج بالحيل لكن في خروج وقح كخروجهم هذا اللي هو لما قلنا فسقت الرطبة، يعني خرجت من قشرتها خروجا رديئا كريها بغيضا، ريحتها وحشة وطعمها وحش وحمضانة وإلى آخره. فلا يكون الفسوق إلا مع حصول ذلك اللي هو في خروج. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اللي هم حالهم كذلك، لكنه كان اعتذار وندم عن ما حصل منهم. وكتب الله عليهم التيه، كتب الله عليهم أن يتيهوا في هذه المنطقة اللي هي قبل الدخول إلى بيت المقدس، اللي هي غالبا جزء من سيناء، يعني الجزء اللي هو الصحراوي اللي هو قبل ما يدخلوا على بيت المقدس. فكتب عليهم التيه 40 سنة، ويقال إن 40 سنة دول هم عمر الجيل، يعني الجيل الواحد عمره 40 سنة. فليذهب هذا الجيل وليأتي جيل اللي هو ينصب ويدخل بيت المقدس، حتى بالك، لكنه ذهب هذا الجيل. وفي هذه السنين مات موسى، والراجح كذلك هارون، إن هارون أكبر موسى فقط بسنين عليهم السلام. هارون كان أكبر لأنه هو هارون ولد في الفترة قبل أن يبدأ موسى في تقتيل الذكور، يبدأ فرعون في تقتيل الذكور، فهو ولد وعند كده موسى بقى ولد في الفترة، فبينهم عدد من السنين على خلاف تقديره. فمات هارون على الراجح لأن في خلاف، ومات موسى عليهم السلام، وبدأت مرحلة جديدة من بني إسرائيل. طبعا أطلنا مش كده ولا طيب؟ لا أصل اللي جاي مش هينفع ده، احنا نشير لبس الإشارة اللي هو طب ايه علاقة ده بالقصة اللي بعديها؟ يعني انت انتقال الصورة من اولها كأنها بتمهد للكلام عن بني اسرائيل، لكن فجأة هننتقل لقصة في بدء الخليقة، قصة ابني آدم. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلك. هل في شبه بين القصتين؟ هل في حكمة؟ طبعا أكيد. هل يمكننا، خلينا نعدل السؤال، هل يمكننا أن ندرك شيئا من الحكمة في إيراد قصة ابني آدم بعد قصة المفارقة بين موسى عليه السلام وبين قومه الفاسقين؟ إيه الحكمة في الإتيان بالقصة من أعجب قصص القرآن الكريم الحقيقة؟ وختمت القصة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فكأن القصة من أجل ذلك، من أجل هذه القصة. ففي ربط، هو سيق في ربط صريح، إن بعد ما تنتهي قصة واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، بعد ما تنتهي القصة ربنا تعالى يقول إن مجداد من أجل ذلك كتبنا. ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ مش على بتاعة إن فيها قوم الجبرين، لا، ده على قصة ابني آدم. ففي ارتباط وثيق، القرآن بيربط ارتباط وثيق صريح، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه. فعشان إن شاء الله نوفي الموضوع حقه، يبقى احنا استحضرنا القصة، هذه القصة الأليمة، هي قصة مؤلمة جدا، ونهايتها في النهاية من القبح اللي يذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعد. حاجة الحقيقة يعني ما يعني تيأسك من العالم دي، العالم دي مش منهم أي احتمال إن يطلع منهم حاجة عدلة، وإن اللي رجل حاجة فظيعة جدا يعني. فأنت بعد هذه النهاية الأليمة ويأس نبيهم، بعد يأس نبيهم منهم، قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، سماهم كده عليه السلام، قال فإنها محرمة عليهم إلى آخر مقول. فإذا هذا الانتقال يهمني جدا، والعلاقة بين القصة دي والقصة دي إن شاء الله ربنا يعيننا، وفي المجلس القادم إن شاء الله تعالى نربط بين القصتين ونشوف برضو هذه المناهج للترقية، المناهج اللي كانت موجودة في بني إسرائيل وتوجد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لها. إنه الترقي، يرقي الله تعالى من شاء من خلقه بهذه المراقي، يقبل هذه الاختبارات بهذه الإجازات، فيجيزهم سبحانه وتعالى من شاء من خلقه، يعني من أراد بهم خيرا، إلى الرتبة الأعلى من الإيمان إلى آخره. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. راحة قصيرة كده ونعود إن شاء الله. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، في السؤال الذي بدأناه، وإن كان أصحاب السؤال الليلة ربما معهم عذر فلم يأتوا، لكن هو المسألة أعم من أن تخص يعني واحدا بعينه، المسألة أوسع من كده بكتير، فلذلك جعلنا لها المقدمات التي ذكرناها التي توصلنا إلى الإجابة. هي المسألة، السؤال بتاع حكم لعب ومشاهدة مباراة كرة القدم. وقد شاع على الشبكة بعض الفتاوى بتحريم هذا الفعل تحريما قاطعا، سواء بالمشاهدة أو باللعب أو بالمشاركة بصورة أو بأخرى، وأقاموا ذلك على بعض الحجج إن شاء الله نقولها بالتفصيل. لكن هو الذي جعلني أحكي المسألة ببعض المقدمات والممهدات أن هذا السؤال ربما يجري على شيء يشبه ذلك مما أحدث في هذا الزمان،
يعني مثلا لو قلنا ان هذه القضيه اللي هي قضيه المباريات كره القدم ممكن نقول مثلا ما حصل في الاداب والفنون عموما يجري عليه نفس السؤال، ما حكمه المشاركة أو المتابعة أو المشاهدة أو الاشتراك في تلك الأعمال من الآداب والفنون الموجودة في 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 هذا الزمان؟ ويمكن أن تجري نفس القاعدة أو نفس السؤال على ما يكون من استعمال الحاجات الحديثة والما يبث عن طريق الأثير من المذياع والتلفاز والشبكة العنكبوتية والأجهزة المختلفة من الحواسيب إلى آخره. يعني أصل أقول إن القاعدة التي نقاعدها تعيننا على أن نبلغ ما يوافق الشارع الحكيم سبحانه وتعالى ويوافق شرعه جل جلاله. لكن أسهل حاجة في الفقه التحريم، هذه لا تحتاج إلى فقه ولا نظر ولا موازنة بالمصالح والمفاسد، كلما شككت في شيء حرمته وخلصت المسألة. ولذلك هم الفقهاء الكبار يقولون ليس الفقيه بالذي يعلم الحلال والحرام، لكن الفقيه هو ما يعلم أحل الأشياء وأحرمها وأدناها وأعلاها، يعني يعرف درجات الحرمة والحلة ويوازن بين المصالح والمفاسد ويتبع القواعد الشرعية في تقديم الأصلح والأنفع للناس. فلذلك كانت هذه المقدمات مهمة، وأذكر بها تذكير سريع ثم نبدأ فيما بقي من الكلام في هذه المسألة. القاعدة الأولى قلت لك قبل كده إن قبل بحث أي مسألة أو مناقشة في أي قضية بينك وبين حد أو حتى مع نفسك بنعمل حاجة اسمها تحرير محل النزاع أو تحرير محل السؤال أو تحرير محل الفتوى. بمعنى لما تيجي تقول لي حكم اللاعب أو مشاهدة كرة القدم، أنت تقصد اللعب هواية ولا احتراف؟ تقصد المشاهدة المنفردة ولا الجماعية مثلا؟ طيب في وجه تاني، هل بتسأل على ما يتعلق بالمشاهدة أو المشاركة في ما يترتب عليه من بعض المنهيات كترك الصلوات كشف العورات كما يكون من هذه الأشياء التي تكون تبعا ليست في أصل المسألة ولكنها تكون كالتعصب مثلا إلى آخره، هذه ليست في لكنها تكون مصاحبة مثلا. ممكن تقول لي لا ده أنا لا أسأل على المسألة الأولى من المنفرد والجماعة والبتاع ولا بسأل على المسألة الثانية، المسألة الأخطر من الاثنين دول بتسأل على إيه؟ بسأل على مسألة إنه هذه يستخدمها الساسة ويستخدمها أصحاب الأموال في غسيل الأموال وفي تأسيس الشعوب وتخدير الناس وإلى آخره. فإذا القضية قبل ما نبدأ فيها لا ينبغي أن نقرر وأن نحدد محل النزاع أو السؤال، فده هيساعدنا على ان احنا نوفر مجهود ووقت كثير في الخلاف بيننا وبين بعضنا. الحاجة التانية اللي قلناها المرة اللي فاتت ان في فرق كبير جدا بين الفتاوى والاحكام، وان الاحكام الشرعية ثابتة لا تتغير. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام، دي الموضوع منتهي خلاص، الاحكام منتهي. لكن الفتاوى شيء اخر، الفتاوى بتتغير بتغير الزمان والمكان والأعيان، والفتاوى دي عبارة عن تنزيل الأحكام على الأعيان، فقد يكون الشيء لزيد حلالا ولعمر حراما، مفيش إشكال على قواعد وأصول ذكرنا يعني بعضها زي تحقيق المناط وزي غلبة المصلحة وإلى آخره. فإذا هناك فرق كبير بين الفتاوى وبين الأحكام يتحقق قبل الدخول في هذه المسألة. ومسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأعيان قلت لك إنه حق قد يراد به الباطل، فانتبه، فمش أي حد يستخدم القاعدة دي، قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأعيان، هذه قاعدة خطيرة جدا قد تستخدم في الباطل، لكن لابد من استخدامها في الحق، يعني لا يكون صاحب الحق محقا إلا باستعمالها.
فده سلاح خطير، سلاح خطير عامل زي سلك الكهرباء. سلك الكهرباء لو معزول ومحطوط في مكانه يدينا كل النعم دي، لكن لو مكشوف ممكن يموت يسحق. هي نفس الكهرباء، نفس الكهرباء، هذا التيار الكهربائي هو هو الذي ينير والذي يصنع المصالح الكبيرة دي، هو نفسه يميت ويقتل. فإذا حسن استخدام قضية التغير الفترة وتغير الزمان والمكان والأعيان دي مسألة ترجع إلى مراقبة الله تبارك وتعالى، ولها قواعد وأصول منضبطة ويمكن مراجعة الناس فيها. حاجة اللي بعد كده ذكرناها المرة اللي فاتت اللي هي مسألة معنى النوازل، مسألة مهمة جدا. النوازل دي أشياء لم تكن موجودة في وقت التشريع، ولا في وقت الصحابة، ولا التابعين، ولا تبع التابعين، ولا من 100 سنة، ولا من 50 سنة، في أشياء جدت. والشريعة باقية بقاء الزمان، كيف تحكم؟ يبقى لابد من يكون في قواعد في الحكم في النوازل. فتلك نوازل الأشياء اللي جدت دي، هيئة كرة القدم دي في العالم دي اسمها نازلة، تعريفها أنها نازلة. لما يكون الفيفا ميزانية الفيفا أكبر من ميزانية دول إفريقية مجتمعة، إيه ده معنى إيه؟ يعني هي ب 30 دولة، ميزانية 30 دولة 40 دولة، فده شيء خطير جدا. فلابد من النظر في المسألة دي، نازلة خطيرة جدا، كمية أموال خيالية فلكية وإعلانات والآخر واستثمارات وإلى آخره. فيبقى إذن أنت كرجل فقيه هذا المفتي لابد أن يتصور الواقع في النوازل، وضربت لك أمثلة بالنوازل أنت نفسك ما تقدرش تتجرأ. يعني أنت ممكن تتجرأ في كرة القدم لأن المجال مفتوح، لكن لو سألتك مثلا عن تأجير الأرحام وقلت لك أنت بكون متعاطف جدا مع هذه المرأة، وهي ما يحصل إيه؟ النطفة من الراجل والبويضة منها، هناخد الاثنين دول وناخدهم برا في المعمل ونلقحها لغاية لما تكبر ونزرعها في رحم واحدة تانية، هي هتغذيه بالدم، الولد اتولد من نطفة الراجل ده ومن بويضة الست دي، واللي محروم الخلفة يبقى عندها عيل وممكن واثنين وثلاثة. دي اسمها نازلة، نوازل. ما تقعدش بقى تتجعص في الكرسي وتقول لي حلال وحرام، انت مش فاهمك اصلا، تمالك ومال القصه دي؟ هذه لها اهلها، في حاجه اسمها المجامع الفقهيه، بيكون فيها اطباء وبيكون فيها ناس بيولوجيين ويكون فيها ناس اهل حديث وناس فقهاء واصول فقه، وبيجتمعوا دول كلهم وبيدرسوا المساله وبعدين يقول لك الله تاجير الارحام حكمه كذا بالضابط الفلاني، تحديد جنس الجنين. قلت لك المرة اللي فاتت ايه حكمه؟ ها؟ واحد خلفته كلها بنات، ولو جاب ولد كل الدنيا هتتغير في الميراث وفي الى اخره. والان هذا ممكن من ناحية الواقع وبيحصل، ممكن يجي يسألك انت تقول له ماليش دعوة شرفني روح لأهل الفقه، ممكن احدد جنس الجنين، ممكن بدل ما هو كده ينجب ذكر او العكس، عنده اولاد وعايز بنت مثلا، ينفع ولا ما يبقى؟ اللي خلاك ما تتجرأش على ده يخليك من باب أولى ما تتجرأش على أي حاجة تانية. كل ما هو في معنى النوازل انتبهوا لذلك. هذه الجرأة جت من الايه، من الموضوع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة دي، هذه الفضاءات المفتوحة جرأت الناس. من أين لك هذا؟ يعني بطاقات الائتمان بأنواعها المختلفة، عشرات الأنواع، حكمها إيه؟ الفيز اللي معك دي حكمها إيه؟ وأنواع وأشكال وحكايات، وبعضها يدخل في أكبر الكبائر. يعني بعض هذه البطاقات يدخلك في، أو يدخل الأبعد يعني، في أكبر الكبائر، يدخلك فيما قال الله تعالى فيه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني قال الله تعالى في الربا ما لم يقوله في الزنا. أنا قلت لكم حكاية مرة، لكن واحد بيسألني وقعد يطول في السؤال معايا، كان مأجر فيلا في مكان معين، وبعدين اللي أجروها بعد كده اكتشف إن هم شركة، في شركات جديدة طالعة كده من البلد اللي هو البلد الأزرق بتاع الزمان الجميل اللي احنا عايشينه ده، في شركات بتقرض الناس المساكين، شركات بيسموها مايكرو يعني صغيرة جدا،
تخش قرية ولا حاجة صغيرة كده وتقعد تقرض الناس بالإيه؟ بالربا. خلاص الجنيه بجنيه والجنيه باتنين جنيه والأخير ياخدها 5000 فخدوا الفيلا دي وفجأة عرف إنها إيه بقت مقر الشركة دي. فبقول أنا واخد عربون ودافعين مش عارف إيه وكتب عقد بكذا قلت له هات محامي وافسخ العقد. ده ربا ومن أكبر الكبائر. انت طالما عرفت خلاص ما تاخدش منه خلاص انتهى الموضوع ومهما حتى لو في شرط جزائي ادفع الشرط الجزائي وربنا هيعوضك. شوية يتصل تاني ما هو اصل يا مولانا. في المرة الثالثة قلت له بص لو عملوها بالدعارة هتعمل ايه؟ قال لي ده انا اروح اولع واخرب بيتهم واعمل واكسر وبتاع مش عارف كده. قلت له هما ده اشد من بيت الدعارة. وشرحت له ان ربنا سبحانه وتعالى قال في الربا ما لم يقله في الزنا. يعني هما خدوا الفيلا بتاعتك دي وحولوها الابعد يعني لبيت دعارة انت كنتش هتهدى. ما فيش ليله هتعدي ليله. قلت له ده اشد لان ده صريح صريح الربا واستغلال لفقر الناس المساكين وبيروحوا الاماكن اللي هي البلاد الضعيفه والقرى وحاجه حقيره جدا. فالراجل اقتنع لما قلت له كده. فانت لما تيجي اقول لك انا اقول لك في بعض البطاقات دي صريح الربا ما انت مش عارفها وفي بعضها جائز. هذه البطاقات الائتمانية وبعضها يتراوح بين هذا وذاك. فدي اسمها يا اخوانا ها نوازل. كمالك كمان القصص دي زي ما بتسلم نفسك لطبيب العيون والجراح المخ والاعصاب سلم نفسك للفقيه المجاز اللي هو يحكم في هذه المسائل. لكن تتشجع وتقعد تقول حلال وحرام وحتى لو في الكرة مش شغلتك دي نازلة نوازل وضخمة جدا والموضوع أكبر مما تتصور بكثير. فيبقى قضية النوازل دي قضية مهمة جدا ونبهت ونعدت الكلام لأهمية الموضوع عدته مرة أخرى. بعد كده انتقلت معاكم لمسألة ضابط الأمر فنها المنكر والدعوة الله تعالى. وقلت لك المسائل دي لها قواعد وأصول. ليه؟ موضوع الكرة ده كرة القدم ده موضوع واقع فعلا. فأنت هتتعامل معاه كواقع يعني إيه تأمر وتنهى وتحاول تغير أو تصلح لآخره. فهذه الأشياء لها قواعدها. ما بتجيش مجرد إن إيه منكر شيل المنكر لا. قد يأتي الشارع والحكيم ويأمرك بالصبر على بعض المنكر. وضربت لك أمثلة لو تذكر صح. الرجل الذي كشف عورته وبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مش منكر بعد كده. فهم به الصحابة رضي الله عنهم فقال دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته سيبوه براحته خالص. ماذا أقرر للمنكر؟ لماذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم في أطهر بقاع الأرض بهذا المنكر؟ لماذا؟ ارتكابا للضرر الأخف. إن في ضرر أعظم لم ينتبه إليه الصحابة. الصحابة ما انتبهوش غاره غضبه. لكن هو نبههم عليه الصلاة والسلام إن في منكر أعظم ستقعون فيه. اللي يدرك ده العلماء الفقهاء أهل النظر والعلم مش أي حد. فقواعد الأمر معروفة أنها المنكر والدعوة لله تبارك وتعالى لها أصول لها قواعد ليست لك إنما لأهل العلم ولأهل الذكر. لعلمه لسه كنا بنقول من شوية لعلمه الذين يستنبطونه منهم. خدين بالكم يا شباب. بعد كده في مسألة يعني ممكن نأجلها شوية لكن هي مهمة جدا اللي هي علاقة بين النصوص والمصالح. ده عايزة درس مستقل ممكن لو الوقت كان يسمح كنت قلتها لكن خليها في المرة الجاية. أنا همين دلوقتي في الحاجات اللي هي المشهورة لأن أنا رجعت كل الفتاوى الموجودة على في الهيئات المعتبرة فوجدت المسألة بتدور على أن طبعا أغلب المحققين وأهل العلم لهم رأي مخالف للمشهور اللي صاحب السؤال سأله. إن هو صاحب السؤال نص على حاجتين على مسألة كشف العورة ومسألة حديث بعينه يعني وقال ان هما دي اخطر حاجة عنده يعني. وانا ممكن الحق بيها حاجات مهمة زي موضوع الصلوات ده يهمني جدا وموضوع التعصب يعني انا هتبرع له بحاجتين كمان، هو جالي حاجتين وانا هتبرع له بحاجتين، فنجاوب على اربع حاجات دول ان شاء الله. الحاجه الاولانيه اللي هي مساله كشف العوره، ويقصد بها فخذ الرجل، يعني فخذ. طبعا احنا هنتكلم عن حاجه محدده، ما تقوليش كره القدم النسائيه، لا مش موضوعي، انا بتكلم على كشف فخذ الرجل اللي هو انتوا شايفينه وعارفينه، فلا تاخذ الموضوع الى 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 منحى اخر. فكشف فخذ الرجل في بعض المشايخ المشهورين يعني يقولون هذا حرام، وبالتالي اللعبة ده حرام. الصواب أنه لا دليل على حرمة، لا دليل يقوم، يعني كلها أحاديث ضعيفة لا تقوم، لكن الأحاديث الصحيحة اللي موجودة في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة أنه قد فعل ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وغير مرة، غير مرة. طالما تؤمن المفاسد فلا بأس. وفي وسط الصحابة الكرام وبعضهم يعني لامس فخذه الشريف وتركه، يعني مسألة عجيبة بصراحة، يعني تصح السنة، واللي عليه المحققين، عليه المحققون من أهل العلم أنه خارج الصلاة يعني ما فيش تردد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام كله في الصلاة والطواف اللي هو كشف الفخذ، وهذه أصلا فيها خلاف، يعني دي كمان فيها خلاف، يعني كشف الفخذ في الصلاة والطواف فيها خلاف، وأنا أميل إلى منعه عن عمد يعني عن قصد. لكن لو كشف شيء من ذلك في أثناء الصلاة فالصلاة صحيحة، أو لا تعد، لا تعد الصلاة إذا كشف شيء من الفخذ في طوافك، واخد بالك، الإزار بتاعك ارتفع شوية اللي بتاعه مش عارف إيه، شمرت حد مش عارف إيه، بتس بجاي تشمر فرفعت شوية في السعي، ما أقول لك شهيد الشدة، ولا أقول لك في الصلاة فعل الكتف، لكن لا يكون ذلك عمدا أن يكشف المرء عن فخذه في طوافه أو في صلاته. نخرج برا الخلاف، لكن في مسألة في غير ذلك مولى ثابت في الصحيحين وفي أعلى درجات السنة، يبقى ما يعني ما شايف أنه تكلف، يعني إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة خاصة، ودي مسألة أخرى ما بقتش الأصل الحكم، هنتكلم على أصل الحكم. لكن لو ترتب على ذلك شيء من المفاسد يبقى هي الحكم هيكون نتيجة هذه المفسدة، يتعلق بالمفسدة لا يتعلق بأصل الفعل، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من مرة مرارا كثيرة ما مش حد يقدر يرجع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. إيه يا جماعة، يعني ليس حتى فيها ما يتعلق بالمروءة ولا بالأخلاق ولا إطلاقا، فعلها مرارا عليه الصلاة والسلام في أصحاب الكرام. فإياك أن تضيق ما وسع الله تعالى، مش من الحكمة ولا من الدين ولا من العقل. من أنت؟ أنا عندي المتساهل أقرب، الذي يتساهل في الأحكام هو أقرب، عارف أنه ملخبط وربنا يكرمه ومسيره يرجع، لكن اللي بيضيق ده أبعد بكتير، لأنه يتعبد بذلك. فرق بين واحد عارف انهم لخبط في الدنيا ومسير ربنا يرده، ده جميل جدا، ده كلنا، ده احنا كلنا، لكن التاني ده بيتعبد بهذا التضييق وهذا التشدد. اتضيق ما وسع الله تعالى؟ اتحرم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وفي احوال مختلفة؟ يعني بصراحة موضوع منتهي. مسألة لا، الا اذا ترتب عليك مفسدة مسألة اخرى، لكن لا يترتب عليه مثلا اطلاق الامر قريب ولا شيء فيه ان شاء الله تعالى. مساله الثانيه اللي هو كان بيتكلم فيها اللي هي حديث لا سبق الا في نصل او خف او حافر، حديث صحيح لا سبق الا في نصل او خف او حافر. النصل اللي هو مقصود به ذي نصل، يعني صاحب النصل هو قطعه الحديد اللي بتكون في السهم، يعني السهم زي ما فاكرين شرحناه قبل كده، في اخره بيبقى فيه ريش كده بتقطع، ها اللي هو القزه، عشان يعمل اتزان عشان ما ينحرفش، وبعدين حطت مثلا خشبه او ما يشبهها مستقيمه جدا ما فيهاش اي انحرافات، وفي اخرها قطعه من الحديد مدببه. القطعه المدببه من الحديد اسمها ايه؟ ها النصل. ف فقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل، يعني إلا في ذي نصل اللي هو السهم، يعني اللي هو الرمي. طيب يدخل في ذلك ضرب النار والكلام ده؟ اه يدخل، مع انه مش هيخش بالقياس مش بالنص، لان النص بيقول ايه؟ نصل، نصل، نصل يعني سهم. طيب دلوقتي في حاجات تانية، المهم يعني لا سبق الا في نصل او خف، الخف اللي هو الابل وما في معناه زي الفيل مثلا، يعني اصحاب الخف في الحيوانات دي اللي هو له زي الابل كده بالظبط، او الفيل او كده ماشي، او حافر اللي هو الحصان وما في معناه. يبقى كان الحديث بيقول لا سبق الا في نصل، يعني في رمي بسهم، او مسابقه بابل، او مسابقه بايه؟ ها، بالخيل، صح كده؟ الاسلوب ده في الاسلوب العربي اسمه ايه؟ اسلوب قصر. لا والا، لا اله الا الله، قصر، بل هو اعلى اساليب القصر العربي. احنا لو تفتكروا او اللي بيتابع من حضراتكم معايا، بنقول ان القصر ده انواع كتير. القصر اللي هو حقيقي تحقيقي اللي هو لا يمكن الخروج منه بحال، هذا قليل جدا في الكلام العربي. وفي الواقع أغلب القصر بيبقى فيه معنى المبالغة لكنه ليس حقيقيا تحقيقي. من ضمنه في نوع اسمه قصر الدعائي، قصر الدعائي. ربنا تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن أنت إلا نذير، ده اسمه إيه؟ أعلى درجات القصر، صح؟ مش أعلى من كده. طب هو مش بشير؟ بشير. يبقى القصر ده معناه إيه؟ ده لو حقيقي تحقيقي يبقى أنت مش فاهم حاجة أصلا، ولا تعرفت على النبي عليه الصلاة والسلام. ده هو هناك قال بشيرا ونذيرا، يعني بيقدم البشير على النذير. لكن السياق هنا في إن أنت إلا نذير كان بيستدعي معنى النذارة. يبقى أنا بيكون عندي أسلوب القصر من الجهل إنك تتصور إن لا يخرج إلا هذا خطأ. ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، ما هو في سبق في حاجات تانية صار على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سابقه، سابقه والجاري. إن شاء الله ممكن نقعد نقرأ شوية في الإيه، في الروايات الصحيحة في أنواع الرياضة التي حصلت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وشارك في بعضها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لما نقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يبقى ده اسمه إيه يا أخوانا؟ ها؟ ها؟ قصر إيه؟ ها؟ الدعائي. يبقى قصر الدعائي زي ما قلت في القرآن الكريم، يعني يضرب صلى الله عليه وسلم المثل بالمقام اللي كان موجود قصاده بالأشياء دي، واحمل عليها ما هو من جنسها، ده معنى الحديث. لكن تقول لي نصل وهو ما دول بس لا سبق إلا، لا السبق. والسبق هنا كمان اختلف الفقهاء والعلماء اختلاف واسع جدا في معنى السبق، يعني الجائزة هتكون من الطرفين ولا من طرف ثالث، ولا لها إلى صور كثيرة جدا. يعني هذا السبق الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بنصل أو خف أو حافر، تكون الجائزة فيه من جهة خارجية ولا من الجهتين كل يدفع، ولا من جهة واحدة إلى آخره، صور كتير، وكل صورة فيها خلاف واتفاق وخلاف واتفاق، فالمسألة ما تخصكش أصلا. لكنك أنت تضيقها وتخنقها حتى تصل بها إلى معنى إنه لا يجوز السبق أبدا إلا في ثلاث أشياء دول، هذا كالذي يقول إن أنت إلا نذير بس، بالضبط كده أخوها. هو النذير وهو البشير وهو السراج المنير صلى الله عليه وسلم، إيه يا جدع ما تصح، وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منير، بداعي إلى الله تعالى وسراج منير وبشير ونذير. لكن لما تيجي إن أنت إلا نذير جت علشان الغرض، السياق هنا كان مستدعي المعنى ده، لكن لا تقل أبدا إن ذلك إن ذلك قصر حقيقي تحقيقي، جهل جهل، تضر بنفسك وتضر بغيرك. لا ده ادعائي في مبالغة، ادعائي معناها كلمة ادعائي مش طبعا ما تلاقيش مع السنة والقرآن يعني، لكن بيسموه قصر للمبالغة يعني. كلمة ادعائي بيقولوها في الكلام العربي والشعر وكده، ما نصحش نقولها في القرآن بدعائي، لكن يعني هي معناها كده،
دعاية هنا بمعنى إيه؟ للمبالغ، تمام؟ قصر للمبالغ، إن أنت إلا نذير للمبالغ، لكنها ليست حصرا لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثير جدا جدا في القرآن الكريم، ده اللي هيقول كده هيدمر الدنيا والأحكام. يبقى أنا مول لا سبق إلا في كذا، لها قواعدها ولها أساليبها، تمام؟ المسألة اللي بعد كده مسألة التعصب وإضاعة الصلوات، حرام قولا وحيدا، دي فيها كلام ولا خلاف بذلك. فإحنا الواقع نحكم عليه، لكن ممكن في ناس تحرص ألا يقع ذلك منهم، وألا يضيع الصلوات، وأن يقعها في وقتها. لكن أنا هقول كده وبأعلى صوت أنه يحرم حتى احتمال إضاعة الصلاة، مش الإضاعة بس، لو أدخلتها في الاحتمال لا ما ينفعش، حافظ على الصلوات. وده شرطي، شرط إباحتي لهذه اللعبة ألا تضيع الصلاة، اشترط عليك سواء كنت لاعبا او كنت ايه مشاهدا، خلاص هذه ومصلي، خلاص هو ده الكلام، صلي الفريضه صلاه وقتها خير العمل عند الله سبحانه وتعالى، خلاص صلاه على وقتها. فانا من هنا فيها مساله التعصب، بالعكس في تيارات دلوقتي للتعليم وللتثقيف والاصلاح، وحتى بيعملوا جزاءات وعقوبات وحاجات زي كده للي بيقول مثلا كلام عنصري ولا كلام فيه تعصب إلى آخره، في مقاومه، إنهم يقاومون ذلك، فكن أنت من المقاومين. لكن أنت إلغائك للقصة هروب من القضية، لكن قاوموا ذلك. العلماء نفسهم بيدربوا الناس على أنهم كيف يتصفحون بعد المباريات إلى آخره، وكيف تعمل كده وتشجع المعنى ده وتحرص عليه وتكره أي نوع من أنواع التعصب للفاني. من أراد يتعصب فليتعصب في الباقي، التعصب جائز بس في الباقي، تكون متشددا في الباقي لكن في الفاني لما يكون. فإذا فكرة التعصب ننهى عنها ونحرص، لكنه واقع لابد أن تحكم فيه. ابنك هيروح وهيمشي وهيشوف على القهوة وهيعمل وهيسوي، طب ما تفتح له الباب، الباب اللي انت هتحط له ضوابطه، انت كده انت ممكن تضع له ضوابط يستفيد جدا منها. لكن لو ضيقت عليه، ده واقع، انت بتتكلم عن واقع موجود بالفعل. ونفس الكلام هنجريه على مثلا مسألة زي مسألة البث المباشر والأثير والأجهزة والهواتف والقصص دي، ده واقع أن تتعامل معه بوضع ضوابط وبإصلاح وبارتكاب أخف الضررين والأمر والنهي عن المنكر بالقواعد الشرعية، هو ده اختيار الشارع الحكيم سبحانه وتعالى، حتى لا تقع في المحظور. طيب طبعا في حاجات مهمة عايز تنتبهوا لها، ان الجماعة اللي هم اللي بيرصدوا الدنيا كلها يعني رصدوا، وهذا الكلام في تقارير موجودة عندهم في 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 صحفهم، انه رصدوا ان في تنامي على تعبيرهم يعني مخيف لمظاهر التدين في طبقات الرياضيين. دي مسألة في مكتوب فيها تقارير انهم رصدوا كده، وده شيء ارعبهم، ان يعني مع اتساع دائرة الرياضة عموما والرياضات الشعبية بالذات اللي هي زي كرة القدم، مظاهر التدين سواء التدين عند المسلمين او عند غير المسلمين، مظاهر التدين في تنامي وتزايد. وهم كانوا متصور ان كانت الرياضه تبعدهم عن التدين، لكن وجدوا ان مظاهر التدين عماله في تنامي زائد. وجدوا كمان برضو في تقرير مهم جدا جدا للأهمية، ان وجدوا انه الرياضيين هم من اقل فئات المجتمع يحصل عندهم اضطرابات نفسيه، يعني نسبه الاضطراب النفسي في الطبقة دي من أقل طبقات المجتمع، مشاكل نفسية كتير، الاكتئاب وهو إلى آخره نادر في طبقات الرياضيين. ودي كلها إحصائيات رسمية وإحصائيات علمية ودراسات ميدانية من جامعات ومن كليات الطب إلى آخره. فوجدوا أن الرياضة بتعمل نوع من أنواع الانفتاح النفسي، مفيش يعني لو مسكوا مثلا طبقة المهندسين ولا تزعلوا
مثلا خدها شريحة في المجتمع، المهندسين في المجتمع، واخد بالك نسب الاكتئاب
100%.
جمل مجموعة رياضيين وشافوا نسب الاكتئاب فيها فوجئوا، مذهلة، شيء مذهل انه يعني شيء نادر، حصوله نادر، واخد بالك. طبعا لو عملوها في الدكاترة هتبقى مصيبة، لان يعني الكلام ده يعني ان شاء الله الحب يتواصل ادي له الحاجات دي يعني ان شاء الله. فكره الروح الرياضيه والمكسب والخساره والقبول والتهنئه، وعين في حاجات دلوقتي يعني في ناس لما بتخسر بتشكر ربنا وبتسجد ومش عارف ايه وكده، يعني وصلت لكده يعني، وصل هذا حد الارتباط التاله في قضيه الرياضه. ده ما حدش ينكره، انت تنكره ليه؟ تعمل مع الواقع. الشرع الحكيم كافي الى نهايه الزمان، والا انت بتدخل في متاهه، هتقول ان الشرع لا يحكم على هذه المتغيرات. وهرجعك لمساله بطاقه الائتمان والمرابحه للامر بالشراء وتعيين نوع الجنين، هرجعك للحاجات دي. دي وقائع الشرع له الحكم فيها ولا ليس له حكم؟ هيصحى بقى، هتقول هنا هقول هنا، هم قصاد بعض كده. هنتكلم في بنوك اللبن. بنوك اللبن دي عارفين معناها ايه؟ انتشار للحرمه، الناس كلها تبقى اخوات. امال ايه؟ ما هو خمس رضعات مشبعات يحرمنا، خلاص. طيب ما فكره بنوك اللبن اللي موجوده في اوروبا وموجوده في اماكن كتير ومعتمده و100% عباره عن الناس كلها بتشرب من لبن بعضها، والعيال كلها بتطلع الناس كلها امهاتها، وان شويه الواحده اتجوز باخته. فاهمين الفكره؟ ده موجود، ده واقع. انت الشرع بيحكم على الواقع، مش بيغض الطرف عنه ولا بيهرب منه ولا بيخاف منه. دي تبقى اتهام شنيع للشريعه. الشريعه قادره على الحكم والتفصيل، وربنا سبحانه وتعالى اودع فيها من السر ان تبقى الى اخر الزمان. الامم السابقه كان كل امه بشريعتها ولا تمتد، لكن هذه الامه المباركه في 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 شرعها ادوات ذاتيه تكفل لها الحكم على المتجدد المتغير الى يوم القيامه. والا انت كده بتتهم شريعتك اتهام خطير جدا. فلما تيجي تقول لي والله ايه حكم الشرع في بنوك اللبن، عندنا حكم وعندنا مجامع فقهيه حاكمه في المساله وتاجيل الارحام وعندنا كل الكلام ده والتلقيح الصناعي الخارجي والى اخره، كل الحاجات دي لها ضوابط ولها احكام. فكما ذهبت الى اهل العلم فيها فاذهب الى اهل العلم في الايه في المسائل اللي قلناها دي. فان شاء الله يعني انا هاجل الكلام النهائي الى المجلس اللي هتكلم فيه. عايز اتكلم باسهاب في مساله النص والمصلحه، مساله اصلها عويصه وعايز ابين علاقة النص بالمصلحة. النص ده ثابت لا يتغير، النصوص ده عبارة عن كتاب والسنة وخلص، اسمها النصوص والإجماع. النصوص عند الأصوليين هم ثلاث حاجات، في حاجة رابعة تضحك بها قول الصحابة بس يعني في خلاف فيها، لكن المتفق عليه في النصوص الكتاب والسنة والإجماع، وقد يلحق بعضهم بعض المجتهدين به قول الصحابة على خلاف يعني. لكن علاقة النص بالمصلحة، هل هناك تصادم؟ محال يكون في تصادم، ما يبقاش شرع ربنا. ففي هناك علاقة توافقية وتصالحية بين النص والمصلحة. ايه بقى ضابط المسألة دي؟ نخليها ان شاء الله في الايه في المجلس القادم. زي كده خلاص.
في الصفحة بيقول بالنسبة للبناطيل المقطعة هو الركن يجوز اصلي بيها؟
يجوز ان شاء الله. بيسأل عن السراويل اللي هي المخرقة اللي هي طالعه تقليعه وموضه كده، هل لو كان هذا الخرق في منطقه الفخذ تصح الصلاه؟ الجواب نعم تصح ان شاء الله، تصح. لا يؤمر بالاعاده يعني، لا يؤمر، لكن يؤمر بخلع الزباله دي يعني، لكن لا يؤمر بالاعاده، لكن يؤمر يعني ما بقاش انحراف المزاج الى هذا الحد يعني. يعني حصل انحراف شديد جدا الى ان يصل المرء انه يتباهى بكل ما كان السروال مخرقا كل ما كان اكثر تحضرا. حاجه حقيقيه جدا حقيقه، وبعدين حصالة الغرب يا أخوانا، مش دول، ده مش كل الغرب. انت لو رحت الجامعات والأماكن المحترمة والناس المجتهدين في البحث العلمي ما بيعملوش كده، ده دول سقط المتاع، دول سقط المتاع اللي بيتصدرهم لكم دول في الأفلام والبتاع والكلام زي كده. لكن دي الأمة، دي الأمة دي لها ضوابط ولها ما هم سادوا الدنيا ازاي. فاللي مخرق من قدام ومخرق من ورا ومن فوق ومن تحت، ده سقط المتاع. لكن في جمال وفي شياكة وفي ألوان وفي ذوق وفي كل حاجة. لكن هي الفتنة بقى، عشان ايه حكاية الموضة والفاشن والبتاع والكلام ده؟ لا طبعا. بس الصلاة لا يؤمر بالإعادة، لكن لا يليق يعني الواحد يقف بين يدي الله تعالى بهذه الهيئة يعني، وبعدين تتغير حاجة تانية وتتغير بحاجة تالتة، وكل كم سنة تيجي حاجة. فيعني ده محتاج يقعد في بيئة الإيمان. يعني اللي بيعمل كده ويبقى كده عايز يخش بيت الإيمان أكتر، ما نصدوش، ده جه المسجد نحطه على رأسنا وناخده بالحضن ونتغافل عن ذلك. يعني مش أول حاجة تكلموا فيها بنطلونه، أول حاجة تكلموا فيها تعظيم الأذان، وتنسى بنطلونه ده خلاص، ما تبصلوش كأنه مش موجود. ولو عظم الأذان تبتدي تتكلم معاه في شهود الجماعة وفي الخطوات وفي الوضوء وفي طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فين بقى، فين لما بقيتوا صحاب وبقى حبيبك تجيب له بنطلون هدية مثلا ولا حاجة، يعني تدخله برضو مدخل مناسب. لكن هذا ليس هيكون قلعه طبعا، لكن يعني تدخله لها المدخل المناسب الذي يناسبه في تأليفه هذا. لكن حكمه الشرعي أنه تصح الصلاة فيه إن شاء الله ولا يأمر بالإعادة، لكن ليس اختيارا، يعني لا يكون اختيارا، والله تعالى أعلم. حاجة ثانية؟ طيب، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا يا رب العالمين، أن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.